نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة، مقدمات العهد القديم. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة بعض الجوانب المتعلقة بسفر إرميا، وفي حلقة اليوم سوف نتابع حديثنا عن هذا السفر المبارك، حيث سنتعرف على تاريخ النص الذي يتألف منه سفر إرميا، كما أننا سنتعرف على شخصية النبي إرميا وعلى الرسالة الرئيسية التي تنبأ بها. نبدأ بالقول إن هناك بعض الأدلة على وجود 4 نسخ لهذا السفر قبل أن يصل إلينا بصورته الحالية. فالنسخة الأولى لسفر إرميا اشتملت على الآيات من 4 في الأصحاح الأول وحتى 15 من الأصحاح السابع، بالإضافة إلى 45. ففي السنة 4 من حكم الملك يهوياقيم، أي في نحو شهر أيلول أو سبتمبر سنة 605 قبل الميلاد، أمر الرب النبي إرميا بأن يكتب جميع الكلمات التي كلمه بها من أيام الملك يوشيا إلى السنة 4 من حكم الملك يهوياقيم. ويبدو أن هذه النسخة احتوت على تلخيص زمني لنبوءات إرميا من وقت دعوة الله له ليكون نبياً إلى السنوات الأولى من حكم الملك يهوياقيم. ونقرأ في سفر إرميا 36:23 أن الملك يهوياقيم مزق هذه النسخة وأحرقها في سنة 605 قبل الميلاد. أما النسخة الثانية لسفر إرميا فقد أضافت الآيات من 16 في الأصحاح السابع وحتى نهاية 39، بالإضافة إلى 46 وحتى 51. وقد اشتملت هذه النسخة أيضاً على الآيات من 1 وحتى 3 من الأصحاح الأول من سفر إرميا. وقد مرت كتابة هذه النسخة ب3 مراحل. المرحلة الأولى اشتملت على كتابة الآيات من 16 في الأصحاح السابع وحتى 25 في الأصحاح العاشر. فبحسب ما ورد في الآيتين 28 و32 من الأصحاح 36 من سفر إرميا، أمر الرب إرميا بأن يعيد كتابة ما جاء في الكتاب الأول الذي تم تمزيقه وحرقه. فأخذ إرميا درجا، أي كتابا آخر، ودفعه لباروخ ابن نيريا الكاتب، فكتب فيه عن فم إرميا كل كلام السفر الذي أحرقه يهوياقيم ملك يهوذا بالنار، وزيد عليه أيضا كلام كثير مثله. من المرجح أن الكلام الذي زيد في الكتاب الثاني كان مشابها في محتواه لما ورد في الكتاب الأول، وأن الأحداث فيه كانت مرتبة ترتيبا تاريخيا. أما المرحلة الثانية فاشتملت على كتابة الأصحاحات من 11 وحتى 17. وفي ضوء ما ورد في إرميا الأصحاح 36 والآية 32 من المنطقي أن نفترض أن إرميا استمر في إضافة نبوءات جديدة إلى النبوءات السابقة بحسب ما كان الرب ينبئه بعد السنة الرابعة من حكم الملك يهويقيم. ويبدو أن الأصحاحات من العاشر وحتى السابع عشر من سفر إرميا كان يقصد بها أن تكون مكملة للكتاب الذي كتب في السنة الرابعة من حكم الملك يهويقيم. في الأصحاحات من الحادي عشر وحتى السابع عشر نلاحظ أن النبي إرميا هو الذي يتحدث دائما، فهو يتنبأ بكلام الرب ويخبرنا بما واجهه بسبب وعظه ونبوءاته، كما أنه يشاركنا عواطفه وصراعاته ومعاناته. ويمكننا أن نستثني من ذلك الآيتين الأولى في الأصحاح السابع والأولى في الأصحاح الحادي عشر، لأن الكاتب باروخ هو الذي أضافهما عند تحريره لسفر إرميا. أما المرحلة الثالثة فاشتملت على كتابة الأصحاحات من الثامن عشر وحتى التاسع والثلاثين، ثم من الأصحاح السادس والأربعين وحتى الحادي والخمسين، والآيات من الأولى وحتى الثالثة من الأصحاح الأول. من الملاحظ أن المبدأ السائد في هذا القسم من الكتاب هو التعاون بين النبي إرميا ومعاونه باروخ، فقد قاد الروح القدس النبي إرميا وباروخ في كتابة هذا القسم وتحريره وإخراجه بشكله النهائي، فقد قام إرميا نفسه بكتابة أجزاء منه مثل الأصحاحات 23 والثلاثين والحادي والثلاثين. كذلك فقد أملى إرميا أجزاء أخرى من نبوءاته على باروخ الذي أضاف إليها بعض التفاصيل الشخصية مثل الأصحاحات من الثامن عشر وحتى العشرين. وهناك أجزاء كتبت في معرض السرد التاريخي للأحداث مثل الأصحاحات من السادس والثلاثين وحتى الخامس والأربعين. أما المقدمة أي الآيات من الأولى وحتى الثالثة من الأصحاح الأول فهي تشير إلى الفترة الممتدة من حكم يوشيا إلى سقوط أورشليم. هذا يعني أن النسخة الثانية من سفر إرميا كتبت بعد وقت قصير من سقوط أورشليم في سنة 587 قبل الميلاد. أما النسخة الثالثة لسفر إرميا فقد أضافت الأصحاحات من الأربعين وحتى الرابع والأربعين، ومن الواضح أن هذه الأصحاحات دونت بعد سقوط أورشليم في سنة 587 قبل الميلاد وقبل غزو نبوخذ نصر لمصر في سنة 568 قبل الميلاد. ومن المرجح أن باروخ هو الذي دون الآيات الثامنة وحتى الرابعة والأربعين من الأصحاح الثالث والأربعين في مصر. أما الأصحاح الخامس والأربعون فقد دون في الأصل في السنة الرابعة من حكم الملك يهويقيم، أي في سنة 605 قبل الميلاد. كان ذلك الأصحاح بمثابة ملحق للنسخة الأولى لسفر إرميا، لكن في وقت لاحق قام باروخ بنقل الأصحاح الخامس والأربعين إلى نهاية القسم التاريخي من السفر. أما النسخة الرابعة والأخيرة لسفر إرميا فقد أضافت الأصحاح الثاني والخمسين، وقد مرت هذه النسخة بمرحلتين. المرحلة الأولى اشتملت على الأصحاحات من الأول وحتى الحادي والخمسين، فبعد موت إرميا أعاد باروخ ترتيب مادة السفر ترتيبا منطقيا، ونقرأ في إرميا الأصحاح الحادي والخمسين والآية الرابعة والستين الكلمات التالية، يقول: إلى هنا كلام إرميا، أو إلى هنا تنتهي نبوءات إرميا. أما المرحلة الثانية والأخيرة فاشتملت على الأصحاحات من الأول وحتى الثاني والخمسين، وقد تم نسخ الأصحاح الثاني والخمسين عن الآيات من الثامنة عشرة في الأصحاح الرابع والعشرين وحتى الثلاثين من الأصحاح الخامس والعشرين من سفر الملوك الثاني، مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة. ونجد في هذا الأصحاح بعض التفاصيل عن سقوط أورشليم من وجهة نظر بابلية، كما أنه يخبرنا عن الإكرام الذي لاقاه الملك يهوياكين في سنة 561 قبل الميلاد. ويبدو أن الشخص الذي أضاف هذا الأصحاح إلى سفر إرميا كان يعيش في بابل في فترة السبي، وحيث أن الأصحاح 52 لا يأتي على ذكر العودة من السبي في سنة 537 قبل الميلاد، نستنتج أن النسخة الأخيرة من سفر إرميا اكتملت في نحو سنة 550 قبل الميلاد في بابل. والآن تعال بنا صديق المستمع نتعرف على حياة النبي إرميا وشخصيته. فقد كان إرميا ابنا لكاهن يدعى حلقية، كان مقيما في عناثوث بأرض سبط بنيامين. ويبدو أن عائلة إرميا لم تكن فقيرة، لأنه حتى في أثناء حصار أورشليم تمكن إرميا من شراء أرض من أحد أقربائه. في السنة 13 من ملك يوشيا على المملكة الجنوبية التي تدعى يهوذا، أي في سنة 627 قبل الميلاد، دعا الله إرميا ليكون نبيا. وفي ذلك الوقت كان إرميا ما يزال شابا لا يزيد عمره عن 20 سنة، وقد أمره الرب بألا يتزوج، لهذا فقد كرس حياته كلها لدعوة الرب له كنبي. من خلال دراستنا وتأملنا لسفر إرميا يمكننا أن نستخلص الأمور السبعة التالية عن شخصيته. أولاً، النبي إرميا كان مرهف الحس، فقد كان ملتهب العواطف تجاه شعب يهوذا، لهذا فقد تألم كثيراً بسبب قساوة قلوبهم وبسبب النبوءات التي أعطاه الله إياها بشأن الدينونة التي ستحل عليهم. فعلى سبيل المثال، فإنه يقول في الآية 17 من الأصحاح 13: وإن لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكي في أماكن مستترة من أجل الكبرياء، وتبكي عيني بكاء وتذرف الدموع، لأنه قد سبي قطيع الرب. ثانيا، النبي إرميا كان وحيدا. نقرأ في إرميا الأصحاح 16 والآية 2 أن إرميا لم يكن متزوجا، ومن خلال الآيتين 4 و5 في الأصحاح 9 يمكننا أن ندرك أن إرميا عانى من خداع أصدقائه أو أقاربه له، كما أنه يقول في الآية 17 في الأصحاح 15: لم أجلس في محفل المازحين مبتهجا، من أجل يدك جلست وحدي، لأنك قد ملأتني غضبا. ثالثا، النبي إرميا كان رجل صلاة. على الرغم من ذلك، فقد كانت الصلاة محبطة جدا لإرميا في بعض الأحيان، لأن الرب كان يقول له أحيانا، كما هو الحال في الآية 16 من الأصحاح 7: وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. رابعا، النبي إرميا كان مرفوضا من شعبه، ففي أغلب الأحيان كان الناس يسيئون الحكم عليه لأنهم رفضوا أن يتنبأ بالدينونة عليهم، ورفضوا الاعتراف بفسادهم وخطيتهم. خامسا، النبي إرميا كان مضطهدا، فقد تآمر أعداؤه عليه وهاجموه بألسنتهم ولم يصغوا إليه، كما أن الكهنة والأنبياء الكذبة والشعب احتجزوه وأرادوا أن يقتلوه. من جهة أخرى، فإن السفر الذي كتبه مزق وأحرق بالنار على يد الملك يهويقيم. وفي وقت لاحق تعرض النبي إرميا للاعتقال والضرب والسجن. سادسا، النبي إرميا كان يصاب باليأس أحيانا من تدخل الله. نقرأ في الآية 18 في الأصحاح 15 كيف أن النبي إرميا تعب ومل من كثرة الصراع، وكيف أنه بدأ ييأس من تدخل الله ومعونته، لهذا فهو يقول إن ألمه لا نهاية له، وإن الله أصبح كجدول كاذب أو كمياه سريعة النضوب. في الآية 14 من الأصحاح 20 يلعن النبي إرميا اليوم الذي ولد فيه، وذلك لأنه كان يائسا ومكتئبا. سابعا، النبي إرميا كان يفكر أحيانا في الاستسلام. نقرأ في الآية 9 من الأصحاح 20 إنه كان يفكر جديا في التوقف عن التنبؤ عن دينونة الله. لكن في كل مرة كان يفكر فيها بالتوقف عن التنبؤ كان يعجز عن ذلك، حيث يقول بحسب الترجمة التفسيرية: إن قلت سأكف عن ذكره، أي عن ذكر الرب، ولا أتكلم باسمه بعد، صار كلامه في قلبي كنار محرقة محصورة في عظامي، فأعياني كتمانه وعجزت عن كبته. وهكذا فقد اكتشف النبي إرميا بنفسه أن التنبؤ ليس مهمة بشرية محضة، بل إن الله هو الذي يتمم عمله من خلال إناء خزفي ضعيف، ألا وهو الإنسان. والآن، ما هي الرسائل الرئيسية التي تضمنتها نبوءات النبي إرميا؟ أولاً، النبي إرميا تنبأ ضد الشعب المتمرد على الله، فقد كانت المهمة التي أوكلها الله للنبي إرميا صعبة للغاية، لأنه دعي للتنبؤ عن دينونة الله على شعب يهوذا، ومن البديهي أن نقرأ أن الشعب لم يرغب في سماع تلك النبوءات المحملة بالدينونة، فقد أعلن إرميا غضب الله المقدس على خطايا شعب يهوذا، ولا سيما بسبب عبادتهم للأصنام وظلمهم بعضهم لبعض. كذلك فقد تنبأ النبي إرميا أن غضب الله سيحل على الأرض وعلى مدينة أورشليم وعلى الهيكل وعلى الإنسان وعلى البهيمة وعلى شجر الحقل وثمر الأرض، كما أنه قال إن غضب الله سيشتعل ولا يطفأ. لهذا فقد أوصى الله النبي إرميا أن يقول للشعب إن جيشا سيهاجمهم من الشمال، وإنه سيدمر مدنهم وأرضهم، وإنه سيأخذهم إلى السبي. ثانيا، النبي إرميا تنبأ ضد الملوك الأشرار والأنبياء الكذبة والكهنة الفاسدين، فرغم أن مهمة النبي إرميا كانت صعبة في الأصل، إلا أنها ازدادت صعوبة بوجود الملوك الأشرار والأنبياء الكذبة والكهنة الفاسدين، فقد كان ينبغي على هؤلاء أن يكونوا خداما لله، لكنهم كانوا خداما لأنفسهم ولآلهتهم الزائفة. لهذا يقول النبي إرميا في الآيتين الأولى والثانية من الأصحاح 23 على لسان الرب: ويل للرعاة الذين يهلكون ويبددون غنم رعيتي، يقول الرب. لذلك هكذا قال الرب إله إسرائيل عن الرعاة الذين يرعون شعبي: أنتم بددتم غنمي وطردتموها ولم تتعهدوها، هأنذا أعاقبكم على شر أعمالكم، يقول الرب. ففي عهد الملك صدقية غضب الرؤساء على إرميا فألقوا القبض عليه وضربوه وزجوه في بيت يوناثان الكاتب بعد أن حولوه إلى سجن، كما أنهم أشاروا على الملك بإعدام إرميا بتهمة تثبيط عزيمة المحاربين وسائر الشعب. وقد حاول هؤلاء قتل إرميا بالفعل عن طريق طرحه في بئر موحلة فأوشك على الموت، لكن أحد موظفي القصر نجح في إقناع الملك بالسماح بإخراج إرميا وإنقاذه. في الآيات من 49 من الأصحاح 23 يقول إرميا إن الأنبياء الذين كانوا في أرض يهوذا في زمانه لم يكونوا مرسلين من عند الله، ولم يكونوا يتكلمون بكلام الله، بل إنهم يتنبؤون باسم آلهتهم الزائفة وبأوهام قلوبهم، لذلك فهم يقودون الشعب في طريق الضلال ويشددون أيدي فاعلي الشر وينشرون الكفر في أرجاء الأرض. ففي حين أن إرميا كان يتنبأ عن دينونة الله الوشيكة، كان هؤلاء الأنبياء الكذبة يطمئنون الشعب بكلام مخادع عن السلام والازدهار. في الآيتين 13 و14 يقول النبي إرميا إن الكهنة كانوا فاسدين هم أيضا، وإنهم كانوا جشعين ويسعون إلى الكسب المادي فقط. من المؤسف حقا أن نرى أن الشعب كان راضيا عن كل ما يفعله الرؤساء والأنبياء الكذبة والكهنة من شرور، لأنهم كانوا فاسدين مثلهم. ثالثا، النبي إرميا تنبأ ضد التدين الزائف، فقد كان جميع القادة السياسيين والدينيين يشجعون على التدين الشكلي ويقولون إن اليهود في أمان لأن الهيكل هو الذي يوفر الحماية لهم. لكن إرميا تنبأ بعدم جدوى الشكليات الدينية والتدين الأجوف، كما أنه تنبأ بدمار الهيكل. رابعاً، النبي إرميا تنبأ ضد الأمم الوثنية. نقرأ في الأصحاحات من 46 وحتى 51 عن النبوءات التي قالها النبي إرميا عن جيش فرعون وعن أشقلون وعن مؤاب وعن عمون وعن أدوم وعن بنهدد ومملكته وعن قدار وممالك حاصور وعن عيلام وحتى عن بابل نفسها. خامساً، النبي إرميا تنبأ عن التوبة. فالنبي إرميا لم يتنبأ عن دينونة الله فحسب، بل إنه دعا الشعب إلى التوبة وإلى إصلاح حياتهم. ففي الأصحاح 26 أمر الله النبي إرميا بأن يقول للشعب كله أن يصغوا إلى كلام الرب وأن يتركوا طرقهم الشريرة لكي يصفح عنهم، كما أن الله يقول في الآيات من 16 في الأصحاح 18 إن بني إسرائيل وجميع الأمم هم في يد الله كالطين في يد الفخاري. لذلك فإن التوبة هي الوسيلة الوحيدة التي تضمن نجاتهم من الدينونة. سادسا، النبي إرميا تنبأ عن نعمة الله. فقد تنبأ إرميا أن دينونة الله لن تكون شاملة، حيث نقرأ في الآية 27 من الأصحاح الرابع على لسان الرب يقول: خرابا تكون كل الأرض ولكنني لا أفنيها. كذلك فقد أوضح إرميا أن الله هو صاحب السيادة المطلقة والكاملة حتى عندما يعاقب البشر. الدليل على ذلك هو أنه حدد فترة عقاب يهوذا بسبعين سنة فقط. من جهة أخرى، فقد بيّن إرميا أن الله لديه خططا لإعطاء شعبه رجاء بالمستقبل، فهو يقول في الآية 11 من الأصحاح 29 على لسان الرب هذه الآية الشهيرة: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم، يقول الرب، أفكار سلام لا شر، لأعطيكم آخرة ورجاء. وبحسب نبوءات إرميا، فإن خلاص الله سيبلغ ذروته بمجيء المسيح الذي سيؤسس العهد الجديد. نقرأ في الآية 5 من الأصحاح 23 يقول: ها أيام تأتي، يقول الرب، وأقيم لداود غصن بر، فيملك ملك وينجح ويجري حقا وعدلا في الأرض. وأخيرا، فقد بيّن النبي إرميا أن خلاص الله لن يكون مقصورا على أمة إسرائيل، بل سيشمل جميع الأمم. نقرأ في الآية 19 من الأصحاح 16 يقول: يا رب عزي وحصني وملجئي في يوم الضيق، إليك تأتي الأمم من أطراف الأرض ويقولون: إنما ورث آباؤنا كذبا وأباطيلا وما لا منفعة فيه. لهذا يجب على جميع الناس من جميع أمم الأرض أن يقرأوا الأسفار النبوية في الكتاب المقدس وأن يؤمنوا بها. بهذا نأتي صديقي المستمع إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة بمشيئة الرب، فسوف نتناول سفرا آخر من أسفار العهد القديم، ألا وهو سفر حزقيال. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارككم. آمين.
في سيرك في ذي الحياة سوف تراك الجموع، عش طاهرا روحا جسد حتى يروا فيك يسوع. هل فيك يرون يسوع؟ هل فيك يرون يسوع؟ إلهاش به دوما كن عبدا. يقوع حتى يروا فيك يسوع.
حياتك أمامهم سفر كذاك المطبوع، هل للسماء تقودهم؟ هل فيك يا
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.